بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة إلى أهل القصيم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أيها الإخوة، في هذه الليلة نكمل ما قرأنا في يوم أمس من رسالة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. وفي البداية يكون عندنا مراجعة أسئلة للإخوة عما تكلمنا عنه أمس، ثم نبدأ بالدرس. قال رحمه الله تعالى: من يشرح هذه العبارة ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. ترى المجموعة الأولى هنا اليمين، من يشرح العبارة هذه؟ موجودة عندكم في المتن السطر الرابع أو الثالث. ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. مجموعة، تفضل. نعم، طيب. الجهد، أحسن. طيب، والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى. مجموع الوسط. قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى. تفضل.
الناجية أولا
من النار، وفي حالة الناجية الزوجين يعني يبين الجبرية أو القدرية. أحسن. طيب، السؤال الثاني والثالث الأخير من الناس، وهي: من هم القدرية؟ تكلمنا عنهم أمس وذكرنا. نعم، تفضل. طيب، من أول من قال بها؟ واصل. ولماذا سموا بالقدرية؟ نعم، لماذا؟ نعم، سموا معتزلة لأنهم، وسموا معتزلة معتزل الحسن البصري رحمه الله، ولهم أصول وذكرناها في يوم أمس. نعم، الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته إلى أهل القصيم: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
الشيخ الآن يتكلم عن مسألة الكلام ويبين عقيدته رحمه الله فيها، وقال: أعتقد أن القرآن الكريم. فما هو تعريف القرآن؟ القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته بواسطة جبريل عليه السلام المنقول إلينا بالتواتر المحفوظ من الزيادة والنقصان المعجز بآياته. القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته بواسطة جبريل عليه السلام، منقول إلينا بالتواتر محفوظ من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المعجز بأقصر آياته. قد تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور من مثله ثم بآية، فهو معجز كتاب الله عز وجل. وهذا القرآن يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال ولا يبقى له أثر، ولا يبقى له أثر، فهو منزل غير مخلوق، غير مخلوق. وقد خالف في ذلك من خالف وقالوا بأنه مخلوق، وحصل في ذلك فتنة في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وثبت فيها ورد على من افترى وكذب في هذا الباب.
منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة.
نعم، حقيقة أي ليست مجازا، أنه رد على من قال أن القرآن مجاز، وأنه تكلم به حقيقة ليس مجاز. فالمعنى القائم قائم بنفسه، كما تقول الأشاعرة. نعم.
وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده،
اللي هو جبريل عليه السلام، سفيره بينه وبين عباده جبريل عليه السلام. ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين. المرة الأولى حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والثانية حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رأيت له 600 جناح سادا الأفق، سادا الأفق. أما باقي الأمور فكان يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، وقيل هذا الرجل يتمثل جبريل بصورة الدحية الكلبي، رجل من الصحابة كان حسن الوجه والمنظر، فكان يتمثل به جبريل عليه السلام، يأتي على صورة رجل كأنه دحية الكلبي. نعم.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بأن الله فعال لما يريد.
الآن المسألة الثانية، مسألة أفعال الله عز وجل. أؤمن بأن الله فعال لما يريد. نعم.
ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته.
نعم. وليس القرآن أيها الإخوة أنزله الله على عبده، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصفة الثالثة: عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب صلى الله عليه وسلم، وهو أمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمينه على الوحي بلغه صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بيّن كل آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، وسفيره صلى الله عليه وسلم بينه وبين عباده. الرسول هو الذي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي يبلغ عن الله عز وجل كل شيء. نعم. ثم بيّن: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد. فعال لما يريد بإرادته جل وعلا ومشيئته، بإرادته ومشيئته، فالله عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد، وإرادته جل وعلا بخلقه ومشيئته جل وعلا، كل شيء عنده بقضائه وقدره جل وعلا، لا يخرج شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فلا يقع مرض ولا ينزل بلاء ولا يقع موت، فكل شيء بمشيئته جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره،
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، رد على القدرية المعتزلة الذين قالوا أن الأمر أنف وليس للإنسان فيه اختيار، فهذا رد، إنه ما ينزل من شيء ولا يقع من شيء إلا بأمر الله عز وجل. نعم.
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود،
ولا يصبر إلا عن،
ولا يصبر إلا عن تدبيره.
نعم.
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود.
نعم. فلا بد من وقوع القضاء والقدر، والله يقدر على العباد، يقدر عليهم أقدارا، ويقصد بهذه الأشياء التي تصلهم أولا الابتلاء من الله عز وجل، أو يكون عقوبة من الله لعباده على ذلك، وعلى الناس أن يبذلوا الأسباب التي تقيهم هذه الأقدار، يبذلوا الأسباب التي تقيهم وحتى لا يقعوا فيها، فيبذل الأسباب التي تقيهم من النار، ويبذل الأسباب التي تدخلهم الجنة، فهديناهم نجدين كما قال تعالى، وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل في كتاب، وأمر الله عز وجل قد كتب كما مر معنا أمس في مراتب القدر، أن الله كتب كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ جل وعلا، فكل شيء مكتوب عند الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، فيجب على الإنسان أن يبذل الأسباب، لكن لا ندري إلى أين نسير، لأن الله أخفى هذا الأمر، فالإنسان يبذل الأسباب، فهديناه النجدين، يبذل الأسباب التي تجعله يكون من الناجين الفائزين المفلحين، يبذل الأسباب التي تنقذه، كما أنه يبذل الأسباب للوقاية من الأمراض التي تصيب الأجسام، ويبذل الأسباب التي تقيه من الجوع، تقيه من الحر، كل هذه أسباب، فكذلك يبذل الأسباب التي تكون سببا في هدايته وسببا في نجاته من عذاب الله عز وجل، ويبذل الأسباب التي تكون سببا في دخوله الجنة والفوز برضا الله عز وجل. نعم.
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. قال رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما
يعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا الركن، هذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب، ويسمى اليوم الآخر لأنه في يوم القيامة، وهو ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر الإيمان في اليوم الآخر فمن أنكره فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره الكفار والمشركين، وأنكروا ذلك، أنكروا البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبين الله عز وجل في آيات كثيرة في بيان أن الله عز وجل يبعث من في القبور ويحييهم ويخرجهم من الأرض ويعيدهم مرة أخرى للحساب والجزاء. والآن سيتبين معنى الإيمان باليوم الآخر بعد الموت، ما هي المراحل التي سيمر بها الإنسان منذ أن تخرج روحه. الدنيا أو الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن هو في الحياة الدنيا، وبعد موته ينتقل إلى أي حياة؟ حياة البرزخ، عالم آخر لا نعلم أيها الأخوة، وهو القبر. ثم بعده حياة ثالثة وهي الحياة الآخرة، وهي الجنة والنار. فكل إنسان سيمر بهذه المراحل الثلاث التي خلق والتي كل مخلوق سيمر بها. نعم.
فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه.
نعم، عذاب القبر ونعيمه الإيمان به واجب، واجب، وهو بالروح والجسد. هذا عليه منهج السنة والجماعة، أنه الروح والجسد، ولا يقاس بما نحن فيه، يعني من شيء محسوس له، لأن كما ذكرنا انتقلنا من حياة الدنيا إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخية. وفي القبر يسأل عن ماذا؟ عن ثلاث. إذا وضع العبد في قبره وضم للقبر ضمة عظيمة تختلف بها أضلاعه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، فللقبر ضمة عظيمة أيها الإخوة. وإذا جلس الإنسان في قبره جاءه ملائكة ملكان وسألوه عن ثلاث كلمات: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث به؟ فالمؤمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبته الله عز وجل. وأما المنافق يقول ها 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 لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم. وأما الكافر فيقول لا أدري ولا أعرف، فيقول لا دريت ولا سلوت. ثم يضرب بالزبة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان إنس وجن. ومر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام قبره وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فعرف فسمع صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. فعذاب القبر حق، والمؤمن إذا أجاب عن الأسئلة يفتح له بابا إلى الجنة ويرى مقعده في الجنة، ويقول ربي عجل قيام الساعة، عجل قيام الساعة لما يرى من هذا المكان حسن، ويفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها ويأتيه من طيبها كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين سفاة العراة.
إعادة الأرواح إلى الأجساد، الأدلة كثيرة في القرآن، الأدلة كثيرة جدا على إعادتها. الذي أوجدها في البداية قادر على إعادتها في النهاية، ويقول كيف يعيدها الله عز وجل؟ فيضرب الله عز وجل دائما بالأرض الميتة، الأرض الميتة، كيف يحيي الله عز وجل هذه الأرض بعد موتها؟ تنزل عليها الأمطار فيتحول الأرض إلى أشجار وأزهار مثمرة ويانعة وألوان وأشكال. وقد جاء وقت خروج الناس من الأرض أنهم ينزل مطرا من السماء يوم القيامة، مطرا من السماء كمني الرجال لا يرده سقف ولا أي شيء، ينزل حتى يصل الأرض فيخرج الناس من قبورهم التي دفنوا فيها. لأن الإنسان إذا مات فني كل شيء فيه إلا آخر جزء في جسمه في آخر ظهره، يبقى هذا المكان وينبت فيه عجب الذنب، يسمى عجب الذنب يبقى. فإذا جاء هذا المطر نبت الناس، خرجوا كما تخرج الأشجار خرجوا إلى الحشر وبإعادة الأرواح إلى أجسادهم. النفخات أيها الإخوة ثبتت في القرآن وفي السنة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فخروج الناس يأتي أول شيء النفخة الصعق، هي النفخة الأولى، النفخة الأولى، ثم النفخة الصعق، يصعق كل شيء، والنفخة الثانية في ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس إلى الحشر والمحشر والوقوف، ومدته كما جاء 50,000 سنة، 50,000 سنة. نعم.
سفاة عراة غرلا،
هذه صفة الناس في يوم المحشر في بدايتهم. سفاة أول شيء عراة، ليس عليهم ثياب ولا نعال، سفاة ليس عراة وحفاة، يعني ليس عليهم نعالا وليس عليهم ثيابا، غرلا ليس مختنين، يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم. نعم.
تدنو منهم الشمس،
ورد في بعض الروايات بهما، أي غير يتكلمون ساكتين. يعني هذه أربع صفات لهم: حفاة، ليس عليهم نعال، عراة، ليس عليهم ثياب، غرلا، غير مختنين، وفي رواية بهما، أي لا يتكلمون. نعم.
تدنو منهم الشمس،
يوم عظيم، الشمس تدنو ويلجم الناس العرق فيها على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فهناك من يلجمه العرق الجاما، وهناك من يأتي على نصفه، على حقوه إلى ركبته، وهناك من هو مستظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فالمؤمن آمن مطمئن في ذلك اليوم، واثق مما عند ربه جل وعلا. إذن الآن عندنا القبر، هذا واحد، اثنين الحشر أو إعادة الأرواح إلى أجسامها، ثم القيامة والحشر وصفة خروجهم من ذلك، ثم دنو الشمس من الناس، والآن الموقف الذي بعده وهو
وتنصب الموازين،
وتنصب الموازين للحشر، وتنصب الموازين الحشر، الوزن يومئذ الحق، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فالميزان له لسان، ينصب هذا الميزان له لسان وكفتين، له لسان وكفتين، فتوزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه كان ذلك من أسباب نجاته وفوزه وفلاحه، ومن خفت هذه الموازين هلك وضاع. فتوزن الأعمال بهذا الميزان. نعم. أما الكفار فلا توزن أعمال، لماذا؟ ليس لهم أعمال صالحة، ليس لهم أعمال صالحة، لا ينفعهم شيء، مهما فعلوا في الدنيا من أعمال وبر وإحسان لا ينفعهم ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفعهم هذا، لا ينفعهم البتة، وإنما ينفع الإنسان عمل الصالح. وهذا يحث الإنسان إذا تذكر هذه المواقف وهذه الأعمال أنه يجتهد في العمل الصالح، يجتهد فيه أن يبذل وأن يسعى في كل خير، ولا يفرط في أي لحظة ولا في دقيقة بين استغفار وذكر وتسبيح وقربة إلى الله عز وجل وطلب للعلم وإحسان للخلق، فيسعى لذلك أشد الأمور وأكثرها، ويكون أشد الناس حرصا وإقبالا على ذلك الخير العظيم يرجو ما عند الله عز وجل. هذا يوم عظيم، ولذلك أهل التوحيد يفتخرون ويبتهجون بأنهم يفوزون بالنجاة يأتي سجل لا إله إلا الله يطيش بهذه الأعمال وبهذه السجلات كلها. فتذكروا هذا أيها الإخوة وكونوا على يقين بفضل الله جل وعلا. نعم.
وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين،
تنشر الدواوين لأن كل إنسان عليه ملائكة كتبة يكتبون كل يوم، وكل يوم يوضع لك سجل يكتب فيه ديوان يحفظ في كل يوم، ويوم القيامة ستجد هذه الدواوين أمامك وأنت الذي تقرأها، ما يقرأها أحد غيرك، تقرأ كل دواوينك بنفسك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. ولكن من أوتي كتابه بماذا؟ بشماله. لذلك أهل الكفر لا يأخذون كتابهم إلا بشماله، وجاء ورد أنه يأخذه من وراء ظهره من شدة العذاب والبلاء، أنه لا يأخذه إلا من خلفه. ولذلك بعض الطوائف الضالة إذا مات عندهم ميت كسروا يده اليسرى، يكسرون يده اليسرى، ويقول وسئلوا عن ذلك قال حتى لا يأخذ كتابه بشماله. فالذي يخرجه من القبر ويحييه بعد الموت قادر على إعادة يده مرة أخرى وجبرها وإصلاحها وجعلها سليمة ليأخذ كتابه بشماله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الجميع. نعم.
وتنشر الدواوين،
وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرفة القيامة.
هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أيضا يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا أنه من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته بعدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء.
أين مكان هذا؟ في عرصات القيامة، مرت معنا قبل قليل. وأؤمن بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم بعرصات القيامة، عرصات المكان الواسع، فهو موجود في مكان واسع والناس في الحشر. نعم.
من شرب
ويأتي الناس يشربون ويأتي أناس يردون عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يرد الناس صحابته ومن سار على نهجه يشربون، ويأتي أناس يردون عنه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال لهم ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم.
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم.
الآن هذه أيضا مراحل الإيمان باليوم الآخر، وهو الصراط، الصراط القنطرة، الطريق على وسط جهنم، على وسط جهنم منصوب على شفير جهنم. نعم. يمر به الناس. نعم.
يمر به الناس على قدر أعمالهم،
على قدر أعمالهم. جاء وصف للصراط، ما هو وصف الصراط؟ أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه حسب أعماله، منهم من يمر كالبرق تناجي وكالفرس وكراكب الخيل والإبل، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يقع في أول وضعه للرجل. نعم.
قال رحمه الله
ويقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فما ينفع الإنسان إلا ما عمل من عمل صالح في هذا الموقف برحمة الله جل وعلا. فهذا الصراط لا يمر عليه الكفار لأن ليس لهم أعمال، ليس لهم أعمال، هم إلى النار مباشرة. نعم. يسقطون على طول النار. نعم.
قال رحمه الله وأؤمن بجماعة النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل هذا بعد من ينجو من الصراط ويتجاوزه هناك أيضا مرحلة وهي القصاص. يقف الناس يقتص بعضهم من بعض، إنسان ظلم أخذ ماله، ثم غيبة من مسلم، يقف الناس يتحاسبون بعد الصراط، يقفون بعد الصراط ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. فمن جاء بعد الصراط وجاء في النار يؤخذ من حسناته أو يعذب في النار ثم يخرج منها ثم يحصل له ما يحصل ثم يؤذن الناس فيدخلون الجنة. نعم. وأيضا من الأشياء التي نؤمن بها يوم القيامة الآن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد رحمه الله أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أؤمن؟ صدق، صدق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه أول شافع وأول مشفع
صلى الله عليه وسلم
ولا ينكر.
ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة طلب الخير للغير، وهي قسمين عند الله وعند الخلق. وعند الخلق أيضا تنقسم إلى شفاعة حسنة وإلى شفاعة سيئة. وأقسام الشفاعة أقسامها مثبتة ومنفية. أقسام الشفاعة مثبتة ومنفية. النفي، هناك من نفى الشفاعة أبدا، القسم الأول من نفى الشفاعة وهم المعتزلة، أنكروا ومنعوا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني غلوا في إثبات الشفاعة وصاروا مثل المشركين الأولين، كلما جاءهم بلاء نزل بهم مرض أو غائب أو حاجة من حاجات الدنيا جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبور الأولياء والصالحين وتعلقوا بها يطلبون الشفاعة منهم. القسم الثالث وهو الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، لا ينفونها ولا يثبتونها إثباتا مطلقا، وإنما جعلوها بشروط مذكورة في القرآن. الشفاعة شروط مذكورة في القرآن. نعم. ستأتي معنا الآن. تفضل.
ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال.
نعم. من هم هؤلاء؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج أهل البدع والضلال. فالمعتزلة كما مر معنا نفوا الغوا، والخوارج منعوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي ومنعوها وردوها. نعم.
ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا.
نعم. هذا الشروط أن تكون أن لا تكون إلا من بعد الإذن من الله عز وجل والرضا عن المشروع، هذا الشرطين، هذه شروط قبول الشفاعة. نعم.
كما قال تعالى ولا يشفع،
والرضا يكون من رضا الله عز وجل عن الذي يريد الشفاعة قولا وفعلا، رضي الله قوله ورضي فعله. نعم.
كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وقال تعالى
من دل الله على الأدلة، هذه الأدلة على شروط الشفاعة.
وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب.
طيب، الشفاعة تنقسم إلى ستة أقسام، أو أنواع الشفاعة ستة. منها شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام. الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا الشفاعة العظمى، المقام المحمود، هو الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثك مقاما محمودا، فيبعثه يعني يوم القيامة، هو الذي يبدأ بشفاعة الخلق، يسجد عند الله عز وجل فيرضى الله عنه ويأذن الله له. شروط الشفاعة، فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ارفع رأسك يقول الله عز وجل النبي، واشفع تشفع، واسأل تعطى. فيشفع صلى الله عليه وسلم في بداية الحساب للناس كلهم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ليؤذن لهم أن يفتح لهم ويدخلون الجنة. الثالثة، يشفع لأناس في الجنة بعد أن دخلوا أن ترفع منزلتهم، الشفاعة الرابعة لعمه أبي طالب، وهذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا سوف الآية أن الكفار ليس لهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن عم النبي صلى الله عليه وسلم بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع له، وقال صلى الله عليه وسلم: إن دعوت ربي ولكن يخفف عنه العذاب، لن يخرج من النار، يخفف فقط عنه العذاب، يخفف عنه عذاب النار وهو في النار. أيضا الشفاعة الخامسة وهي عامة، الشفاعة لأهل الكبائر دون الشرك، الشفاعة لأهل الكبائر دون الشرك أن يدخلوا الجنة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من كان دون الشرك أنه لا يدخل النار ولا يخلد في النار. الأخيرة الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها وهو من أهل التوحيد، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان.
نعم، هذا الآن أيضا ما زلنا في الإيمان باليوم الآخر، في الدرجة العاشرة والحادي عشر، أؤمن بأن الجنة والنار. إذن الإيمان باليوم الآخر، هناك إيمان مجمل وهناك تفصيل، مر معنا الآن القبر، الحشر، الصراط، الحوض، الشفاعة، الآن الجنة والنار، كل هذه يجب الإيمان بها. فأول شيء أن الجنة والنار هي دار القرار، خلاص هي النهاية بعد الحساب، هي دار القرار. فأول ما يؤمن به الإنسان هو أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن الجنة أعدت للمتقين، وأن الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت لمن؟ للكافرين، أعدت للكافرين النار. طيب، فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم أن الجنة والنار موجودة الآن، أنها موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن، والأدلة على ذلك كثيرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهي موجودة الآن. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف، الأدلة كثيرة جدا، صلى بالناس صلاة الكسوف فتقدم وتأخر، فقال الصحابة رأيناك تقدم فتأخرت يا رسول الله، لماذا؟ قال رأيت الجنة وكنت أن أقطف منها عنقود عنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو قطفته لأكلت منه إلى قيام الساعة، تعذب على وجود الجنة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النار، عن شدة الحر في الصيف، أن شدة الحر من في جهنم، من في جهنم فأبرد، دليل على أن النار من فيها وأنها موجودة هنا. فالنار الجنة والنار مخلوقتان. خالف في ذلك بعض الفرق وقالوا أنها تخلق يوم القيامة، وهذا خلاف النصوص التي سمعت أنها موجودة، موجودة الآن نقر بها، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب أن نؤمن به. نعم.
وأنهما لا يثنيان.
نعم. إذن مخلوقتان، هذه صفات الجنة والنار. ثانية موجودتان، يعني موجودة الآن، وأنها من خلق الله وأنها موجودتان، وأنهما لا يفنيان، لا يفنيان. نعم.
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة.
الله. نعم.
كما يرون القمر ليلة البدر.
لا يرونه. هذه أيضا من منازل يوم القيامة، الإيمان برؤية الله عز وجل، هذه مرتبة ثانية، وهي الإيمان برؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. ألذ نعمة رؤية الرب عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه رؤيته، سترونه، فهي رؤية. وفي هذا إثبات علو الله عز وجل أنه نراه في أعلى سبحانه جل وعلا. نعم.
وأؤمن بأن نبينا
يرون القمر ليلة ليلة البدر. كم ليلة البدر؟ البدر ليلة الخامس عشر من الشهر أو الرابع عشر، الرابع والخامس عشر يكون القمر مكتملا، فسيراه المؤمنون ويسعدون برؤية ربهم جل وعلا. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا
ولا
عليه وسلم
كما يرون القمر ليلة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا يزاحمون، كل يرى لا يحصل زحمة. طيب.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
الآن انتهى من بيان ماذا سيكون الإيمان باليوم الآخر، وأنه وصل بهم إلى أعلى نعيم وهو رؤية الله جل وعلا الذي يسعد به المؤمنون. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من يرى ربه يوم القيامة، ووالدينا وعلمائنا ولاة أمرنا. فالآن بدأ في بيان ركن الثاني لشهادة لا إله إلا الله، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة الأولى هي الوحدانية لله عز وجل، والثانية شهادة أن محمدا عبده ورسوله إقرارا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى شهادة أن محمد عبده ورسوله؟ معناها طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد الإنسان ذلك بقلبه، لا يكفي بلسانه، أن يعتقد بقلبه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. فلا بد إذن من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الأركان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شهادة أن محمد رسول الله تعني أن رسالته صلى الله عليه وسلم لكل زمان ومكان، في أي مكان تصل وفي أي زمان تصلح رسالته، وأنه رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
نعم. الكفار يشهدون بوجود الله عز وجل، لكنهم أنكروا ماذا؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ماذا جاء به؟ جاء بالتوحيد، إخلاص العبادة لله، فأنكروها. ولذا لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا وجمع الناس وقال قولوا لا إله إلا الله، وقف أبو جهل وقال جعل الآلهة إلها واحدة، يعرف معنى اللغة العربية أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فكان يردهم ماذا؟ يردهم أن بعض ماذا يرد بعض المشركين من قريش؟ لا يريدون أن يكون محمد بني هاشم هو النبي، يريدون غيره، لو كان هذا الأمر في غيرهم في آل فلان أو آل فلان، هذا الذي رده. فهم بعضهم رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن دعوة حق ورسالة حق، لكن لا ينفعه ذلك، فهو كافر بالله عز وجل، لا ينفعه ذلك البتة أبدا، فلا بد من تصديق. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكن، حينما جاء الحديث هذا قال في المسائل لا يكن يا عبد الله أبو جهل أعرف منك بمعنى لا إله إلا الله، لا يكن أعرف منك بمعنى لا إله إلا الله. أبو جهل سمعها فقال أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يريد أن يوحد الآلهة اللات والعزة ومناة يجعلها إله واحد، فلا يكن أعرف منك يا عبد الله، فلا يكن أعرف منك، يجب أن تعرف التوحيد، وأنت الذي تدعو للتوحيد، وأنت الذي تعمل بالتوحيد، وأنت الذي تقوم بالتوحيد وتجعله حياتك وعقيدتك هي التوحيد، فتنبه لهذا الأمر أيها الأخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نورين.
الآن في أن نؤمن بأن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر هي كنيته، كنيته أبو بكر رضي الله عنه، ولقبه الصديق، ولقبه الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قحافة، هذا أفضل الصحابة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأجمعت الأمة على فضله وخلافته وفضله على الناس كلهم. نعم.
ثم عمر الفاروق.
ثم عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كنيته لقبه الفاروق، لقب الفاروق، وأما كنيته فهو أبو حفص، أبو حفص. نعم.
ثم عثمان
ذو النورين، واسمه عثمان بن عفان، لقبه ذو النورين. لماذا سمي بذو النورين؟ لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن أبي طالب. نعم. ثم المرتضى أبو الحسنين كما يسمى، أبو الحسن هذه كنيته. نعم.
ثم بقية العشرة،
العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله، هؤلاء الستة، وهؤلاء الأربعة هم صحابة، لهم العشرة المبشرين، العشرة المبشرين بالجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
ثم أهل بدر،
ثم أهل بدر، وأما في الفضل فأبو بكر، وفي فضلهم الأربعة هم أفضل صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حسب ما جاء في الترتيب، وورد بعضهم يفضل عليا على عثمان، لكن الذي عليه قول أكثر أهل العلم أن عثمان ثم علي. أما في الخلافة فلا شك أن عثمان ثم علي، أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. كما سيأتي معنا الآن خوف الصحابة وما حصل لا يتكلم ماذا ما الواجب عليه. نعم، ثم أهل بدر. أهل بدر الذين حضروا غزوة بدر كان عددهم كم؟ 310 تقريبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، قد غفر لكم. هذا فضل أهل بدر، فازوا بذلك فضلهم، هم أول من حضر تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم أهل بدر، ثم أهل
الشجرة.
أهل الشجرة، اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى المدينة لأداء العمرة، فوقف قريش ومنعت دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول من يفاوض قريش ويدخل معه، أرسل عثمان رضي الله عنه وارضاه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عثمان، انتشر بين الصحابة أن عثمان قتل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة له، وأخذ منهم البيعة على القتال، فبايعوا كل الصحابة من حضر بيعة الحديبية، كلهم حضروا ما عدا شخص واحد من المنافقين كان يحتذي خلف ناقته، فرم من هذا الفضل العظيم. كان عددهم تقريبا 1400 ونيب تقريبا، كلهم حضر إلا الجد بن قيس كما يقول، هو الذي لم يبايع لأنه كان من المنافقين، اختفى خلف ناقته. فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. ثم يأتي بعدهم المهاجرين والأنصار، ودائما يرد الذكر. لماذا قلنا المهاجرين ثم الأنصار؟ لأنه يرد دائما في القرآن تقديم المهاجرين قبل الأنصار، ثم سائر الصحابة من أسلموا بعد الفتح وما حصل من دخول الناس في دين الله أفواجا.
نعم، الله إليكم. قال رحمه الله: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما معنى التولي؟ هو المحبة والنصرة، تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعل هذا المثل. تولى يعني تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنصرهم، تنصرهم بالقول وبالفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأذكر محاسنهم.
ما هي محاسنهم؟ أعظم محاسنهم دفاعهم عن هذا الدين ونقلهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. وأترضى عنهم.
إذا ذكروا أترضى عنهم، هذا من الأدب ومن الإحسان، كلما ذكر واحد منهم أتترضى عنه رضي الله عنهم وأرضاهم.
وأستغفر لهم.
نعم، كما سيأتي يعني من الآيات في فضل الصحابة رضي الله عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا فضلهم رضي الله عنهم والله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفضائلهم كبيرة جدا، ويعني لا يجمعون على خطأ رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وأستغفر لهم.
نعم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا المؤمن دائما يستغفر لهم ويترضى عنه. نعم.
وأكف عن مساويهم.
نعم، وأكف عن مساويهم. المساوي هي الأخبار التي تروى فيما حصل بينهم. هذه الأخبار كما ذكر أهل العلم هي ثلاثة أقسام. الأخبار ثلاثة أقسام: قسم مكذوب لا أساس له من الصحة، كذبوه خاصة الروابط وأعداء الدين كذبوا على أصحاب رسول الله، هم لم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما اتهموا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من القصص والروايات والأخبار في كتب التاريخ هذه الأخبار كلها مكذوبة. فالقسم الأول مكذوب لا أساس له من الصحة، وقسم فيه زيادة ونقصان، فيه زيادة ونقصان، والقسم الثالث صحيح وقع في أخبارهم وما حصل وقع، لكننا نعتقد أنهم مجتهدون ولهم أجر في ذلك، لهم أجران، المجتهد له أجران، إما مصيب فيأخذ الأجرين أو مخطئ فيأخذ أجرا واحدا. وهذا أمر وقع بينهم فتنة وابتلاء من الله عز وجل، فنكف ألسنتنا عنه كما ذكر أهل العلم، لا نتكلم فيه، لا نتكلم ولا نخوض فيه، ونعرض عنه لفضلهم ومكانتهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورضاه عنهم، فلا نخوض لا في معاوية ولا في علي ولا في عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تكفر ما وقع بينه، فنسكت عن هذا كله ولا نخوض فيه. وما يحصل من بعض الناس يتجرأ والعياذ بالله ويتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبري لهذا الأمر، هذا لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف مكانة صحابته صلى الله عليه وسلم ودورهم وجهادهم، بذلوا أموالهم وأوقاتهم وهاجروا كل ذلك في سبيل الله جل وعلا. وأعظم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلهن القدر والإجلال، وليست أمهات في النسب إنما في القدر والإجلال، وأنهن طاهرات ومطهرات، أفضل نساء الدنيا كلها، وأيضا وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنهن تحملن تبليغ الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وروايتها وذكرها للناس كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أفضل النساء عائشة، ومن أفضل نساء الدنيا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن تكلم في عرضها في السوء فإنه ضال مضل، فمن رميها رضي الله عنها وأرضاها فمن رماها فهو كافر، ومن اتهمها بما برأها الله منه فقد كفر بالله عز وجل. فيحذر الإنسان أن يخوض في أعراضها في عرضها، أو يجالس أو يستمع لمن يتكلم في عرضها أو يسمح له بذلك، فإن عرضها مصون ومحفوظ رضي الله عنها وأرضاها، وجمعها بنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة كما مات النبي صلى الله عليه وسلم في نحرها، فيجمعها صلى الله ربنا جل وعلا به في جنات النعيم. وبهذا نقف هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.